أكثر البخاري أبو مبارك وخالي المباخر بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله أين وصلنا؟ قال وحيثما ذو الاسم قام قد وجد يعني أن كل معنى وضع أسلام العرب اسما إذا قام للذات وجد اشتقاق الوصف للذات، فكل ذات قام بها علم أو قدرة أو سواد أو بياض ونحو ذلك وجب أن يشتق لها العالم والقادر والأسود والأبيض. مثلا من تلك الصفات المذكورة القائمة بها، وقول المؤلف بالاسم معناه يعني المعنى الذي له اسم في العربية في الأمثلة المذكورة، واحترز به عن المعنى الذي ليس له اسم في العربية كأنواع الظواهر، فلا يشك الاشتقاق منها لعدم وجود لفظ يعبر به عنه، يعني عن ذلك المعنى الذي ليس له اسم حتى يصح منه اشتقاق. وضمير الثاني في قوله وجب الاشتقاق، يعني معنى الذكران أن العرب إذا وضعت للمعنى اسما فإنه يشتق الوصف للذات من ذلك المعنى، فإذا كانت هناك ذات وقامت فيها صفة كالعلم والقدرة والسواد والبياض يقال في تلك الذات إنها مثلا عالمة أو قادرة أو سوداء أو بيضاء وما أشبه ذلك وما أشبه ذلك. طيب فمثلا هذا الشق يقال له أبيض، وذاك قام فيه صفة هي البياض فيشتق له وصفا فيقال أبيض، وكذلك الكتاب هذا الغلاف أخضر يقال أخضر، قام فيه صفة فيشتق الوصف لذلك لتلك الذات. إلا أنه إن كان في باب أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته فيكون ذلك موقوفا على الدليل، فما ثبت من الدليل من الأدلة ما ثبت من الأدلة التسمية به فيسمى به، وما لم يثبت فلا يطلق على المولى سبحانه وتعالى إلا من باب الإخبار، لأن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء ومن باب الصفات كما هو معروف. قال رحمه الله تعالى وفرعه إلى الحقيقة انتسب. ما هو فرع المشتق منه؟ المشتق منه ما هو فرع؟ المشتق إلى الحقيقة انتسب، يعني يقال له حقيقي متى لدى بقاء الأصل في المحل، يعني متى ما بقي ذلك الوصف في ذلك المحل بحسب الإمكان عند الجل، يعني عند الجمهور. ثالثها الإجماع حيثما طرأ على المحل ما مناقضا يرى عليه يبنى مرمى المطلقة، بعضهم نفى وبعض حقق. الضمير في قوله فرعه راجع إلى الوصف المشتق منه، فرع الوصف المشتق منه فهو الأصل، وفرعه أي مشتق. وقوله إلى الحقيقة انتسب أي يقال له حقيقي ما دام الوصف المشتق منه قائما بذلك، وسيتضح ذلك بالمثال. قال فالقائم مثلا مشتق من القيام، إلا أن القائم لا يكون حقيقة إلا في حالة الاتصاف بالقيام، يعني أن الذات لا يقال لها قائمة حقيقة حتى تكون متصفا بالقيام حال الكلام عنها، فليس منا على ذلك من هو قائم حقيقة، لأن كلنا جلوس. إذا قام أحدنا قيل هذا قائم، يعني حقيقة الاتصاف به حقيقة لا تكون إلا في حال، يعني في حالة اتصاف تلك الذات بالقيام. فقول المؤلف لدى بقاء يتعلق بقوله إلى الحقيقة انتسب، أي انتسب الفرع الذي هو المشتق إلى الحقيقة، فقيل فيه حقيقي عند قيام الوصف بالمحل. وقوله بحسب الإمكان، إذا هذا واضح يا إخوان، يعني نحن الآن يصح أن يقال نحن جلوس حقيقة، أنت جالس حقيقة، لأنك متصف في هذا الوقت بالجلوس، وإن كان قائما لا يقال له جالس حقيقة، وإنما يقال له جالس من حيث كان أو من حيث أن هذه من الصفات العارضة التي تطرأ له، ويمكن أن يقال له جالس باعتبار أنه يمكنه الجلوس، أو باعتبار ما كان أو باعتبار ما يكون بأسلوب من هذه الأليلة. أما على سبيل الحقيقة فلا يقال كان، فلا يقال فلان جالس، خطب جالسا، خطب قائما، أو هو قائم هو جالس، إلا إذا كان متصفا بتلك الصفات. هذا هو الوصف الحقيقي، لا يكون الوصف حقيقيا إلا إذا كان قامت الصفات ذات تلك الذات. لكن هل هذه الذات لا يطلق عليها تلك الصفة إلا إذا اتصفت بذلك الوصف؟ الجواب لا، الجواب لا. فمتى كانت قادرة على الإتيان بتلك الصفة يطلق عليها ذلك الوصف، فيقال مثلا الإنسان قائم، الإنسان جالس، بمعنى أنه يمكنه القيام ويمكنه الجلوس. فكما يقولون مثلا الله سبحانه وتعالى خلق ولا خلق، خالق ولا خلق، فهو سبحانه وتعالى متصف بصفة ولا مخلوق، خالق ولا خلق يعني لا مخلوق، يعني خالق ولا مخلوق. فإن الله سبحانه وتعالى خلق المخلوقات، وقبل أن يخلقها سبحانه وتعالى كان خالقا، كان خالقا. فليس من شرط أن اتصاف الذات بالوصف أن تكون يعني ما بارك الله فيك متصفة به في ذلك الوقت من حيث الوصف العام. أما ما مراد المصنف من حيث الوصف الحقيقي، قال رحمه الله تعالى فقيل فيه حقيقي عند قيام الوصف المحل. وقوله بحسب الإمكان، بحسب الإمكان، هذا قال يشير به إلى بعض المصادر التي منها الاشتقاق يكون سيالا، يعني لا يكون دفعة واحدة، وإنما يكون بالتدريج، وإنما يكون بالتدريج، أي يمضي تدريجا شيئا فشيئا، يعني يمضي شيئا فشيئا. مثل له مثال، قال تكلم، التكلم، التكلم يقال فلان متكلم. هذا التكلم لا يكون دفعة واحدة، وإنما المتكلم كما هو معروف ومعهود أنه يلفظ بالكلمة بعد الأخرى، بالكلمة بعد الأخرى، بالكلمة بعد الأخرى، حتى يصير متكلما. قال فإن المشتق منه ينتسب للحقيقة عند قيام المصدر السيال لله بحسب الإمكان، لأنه لا يقوم بالذات جملة لتفاوته تدريجا، لا يقوم جملة، القيام، القيام يقوم جملة، قام الإنسان وقال له قائم، وقال له قائم. أما مثل التكلم مثل القهقه مثلا، ما نقول الضحك، الضحك ربما كان يعني ماذا، لكن نقول بأوضح القهقه، القهقه لا تكون دفعة واحدة، وإنما تكون بتدريج، تكون بتدريج. فمثل هذه يعبرون عنها بأنها مصادر سيئة، مصادر سيالة، يعني تكون شيئا فشيئا. هذه المصادر السيالة قال لا يقوم بالذات هذا المصدر جملة لتفاوته تدريجا، فحسب الإمكان فيه آخر جزء منه، آخر جزء من الكلام، آخر جزء من القهقه، هذا يعني يكون عنده أو يكون بذلك ممكن أن يصف تلك الذات بهذا الوصف. قال رحمه الله تعالى وقوله عند الجل يشير به إلى أن بعض المعتزلة وابن سينا قالوا بإطلاق الحقيقة على الفرع الذي هو المشتق ولو فارق الوصف الذي هو اشتقاق المحلة. يقول يقول ها بعض المعتزلة ابن سينا قالوا ليطبع الحقيقة على الفرق الذي هو المشتق، ولو فارق الرصف الذي منه الاشتقاق المحلة. الآن يا أخوان، إذا كان الإنسان قائما ثم جلس فارقه القيام أما جال معه فارقه القيام، فهل يقال له وهو جالس إنه قائم حقيقة؟ لا، لا يقال له وهو جالس إنه قائم حقيقة، لأنه قد فارق ذلك الرصف إلى رصف آخر مناقض للقيام وهو الجلوس. ابن سينا والبعض المعتزلة أطلقوا فسموه وهو جالس قائما ولو فارق الوصف المحلة، قال فيصح تسمية القاعد قائما يعني عندهم باعتبار قيام سبق له أمس. وقوله إذن هذا المذهب الثاني، هذا المذهب الثاني أنه ذكر في النظم قال ثالثها، يعني هناك مذهبان، مذهب الجمهور وهو ما تقدم أولا، والمذهب الثاني عن بعض المعتزلة ابن سينا ولم يذكره في المتن، وإنما ذكره في شرحه لنظمه رحمه الله، وهو ما سمعته هنا من نقل الشنقيطي. وقوله ذلك يعني أن أهل القول الثالث، هناك قول ثالث، هناك قول ثالث هو يعني ذكره غير الناعم وهو التوقف، وهو التوقف يعني لا يقال بأنه حقيقي ولا يقال بأنه ليس بحقيقي، يعني توقفوا في ذلك في هذه المسألة. ولكن المصنف انتقل إلى قول ثالث آخر، وهو قال يعني أنه يقول أن أهل قول الثالث قالوا أجمع المسلمون وأهل اللسان العربي على أنه لا يجوز الاشتقاق من الوقت بعد مفارقته حيثما طرأ على المحل وصف وجودي يناقض الوصف الأول الذي منه الاشتقاق. يعني هذا القول الثالث أن قالوا لا يجوز من باب الحقيقة ويجوز من باب المجاز، انظر على أنه لا يجوز الاشتقاق من الوصف بعد مفارقته، كان قائما فجلس فارقه حيثما طرأ على المحل، متى لا يجوز؟ إذا طرأ على المحل وصف وجودي يناقض الوصف الأول، انتقل من قيام إلى قعود، القعود يناقض القيام أم لا يناقضه؟ يناقضه. ما هو الوصف الذي لا يناقض؟ لم ينتقل له الذات، يعني لم تنتقل من الوصف الأول إلى وصف المناقض. سيأتي مثال، المرأة كانت تتزوج فطلقها زوجها بعد أن تنتهي عدتها، الجمهور ماذا يقولون؟ هل يقولون إنها زوجة؟ لا يقولون إنها زوجة، لأنها الآن ليست زوجة، قد انتهت عدتها، وبعض المعتزلة والمسلمين ماذا يقولون؟ يقولون زوجة باعتبار الزواج الأول، إنها سبق لها زواج. وهذا التفصيل يقول إذا انتقلت هذه المرأة إلى زوج آخر فليست، لا يقول لا تنتقل إنها زوجة الأول، وإن لم تنتقل إلى زوج آخر فيصح أن تقول إنها زوجة الأول. هذا معنى قوله حيثما طرأ على المحل وصف وجودي يناقض الوصف الأول. أما إذا لم يطرأ كالزوج بعد خروج عدتها ولم تتزوج فلا، قال الذي منه اشتقاق كتسمية القاعد قائما، لا يجوز عندهم أن تسمي قاعدة أم لا قائما باعتبار قيام سبق، لأنه انتقل من قيام إلى شيء يناقضه وهو القعود، قال باعتبار قيام سبق. وأنه يصح مجازا، يصح أن تقول للقاعد إنه قائم من باب التجوز، مجاز مرسل، ما العلاقة من إطلاق أحد الضجين وإرادة الآخر. وقوله عليه ابنا يعني هنا مسألة تنبني على ذلك، وهذه مسألة في غاية الوضوح، إلا أنها باعتبار هذه الأقوال المذكورة حصل فيها الخلاف، ولا شك في تصويب مذهب الجمهور في هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى وقوله عليه ابنا إلى آخره، يعني أنه يمنع الخلاف المذكور من رمى مطلقته بائنا بالزنا، رجل طلق امرأته الزنا، يعني طلق امرأته بائنا، وإذا طلقها وخرجت، يعني طلق ثلاثا، تكون زوجة لها أم لا؟ لا تكون زوجة لها. فإذا رماها بالزنا وقال هي زانية زنت، لو قلنا إنها زوجة له، لو رمى زوجته ماذا يلزمه؟ أن يلاعن. ولو رمى امرأة أخرى ليست زوجة له، ما الذي يعني عليه؟ حسن في ظهره 80 جلدة. لكن رمى امرأة كانت زوجة له وطلقها طلاقا بائنا، فعلى قول الجمهور أنها خرجت من كونها زوجة له، ولا يقال لها أنها زوجة حتى تكون زوجة حقيقة. أما وقد طلقها طلاقا بائنا في الزوجة، فإذا هو رمى امرأة أجنبية فعليه الحد. وعلى قول ابن سينا وبعض المعتزلة ماذا يقولون؟ هي زوجة، يقولون هي زوجة الله، فماذا يلزمه؟ أن يلاعن. وعلى القول الثالث يقولون فيه تفصيل، إن تزوجت بعد رجل آخر فهي أجنبية وعليه الحد، وإن لم تتزوج على زوج آخر فهي ما زالت زوجة له، لأنهم يشترطون أن ينتقل، أن يطرأ على المحل وصف وجودي يناقض الوصف الأول، وهنا لم يطرأ على المحل زواج يناقض الزواج الأول. قال رحمه الله تعالى: فعلى أنها قال يعني أنه ينبني على خلاف المذكور من رمى مطلقته بينا للزنا، فعلى أنها لا تسمى زوجة، والقول الأول قول الجمهور، بعد مفارقة وصف الزوجية لها فإنه يحد حد القذف ولا يمكن من اللعان، لأنه رمى امرأة أجنبية، وهذا هو الصواب، لأنه رمى من لا تسمى زوجة، وهذا هو معنى قوله فبعضهم نفى. وعلى أنها تسمى زوجة بعد مفارقة وصف الزوجية لها فإنهم يلاعنها لأنها تسمى زوجة، والله يقول والذين يرمون أزواجهم هذه تسمى زوجة، هذا قول بعض المعتزلة وابن سينا، وهذا معنى قوله وبعض حققه. لهذا يعني تقريب على المذهب الذي هو مذهب ابن سينا وبعض المعتزلة. وعلى القول الثالث كانت متزوجة بغيره يعني حال القذف لم يلاعن، لماذا؟ لطرو وصف وجودي، هو زوجية الثاني على المحل الذي هو الزوجة يناقض الأول الذي هو زوجية الأول، لاستحالة اشتراك الزوجة بين الزوجين. لماذا كان مناقضا؟ لكما أنه يستحيل لشخص واحد أن يكون قائما قاعدا، وكذلك يستحيل لامرأة واحدة تكون زوجة اثنين. قال رحمه الله: استحالة اشتراك الزوجات بين الزوجين، وإن كانت غير متزوجة بغيره لا عنه. ولم يذكر المؤلف هذا، ولكنه ذكره في الشرح عن ابن المواز، هذا في فقه المالك من متقدم المالكية.
هذا قوله الثالث؟
ايه الذي هو تخريج، الذي هو قوله الثالث هو تفصيل ابن المواز.
كيف هذا لما قال هو الثالث قالوا اجمع المسلمون؟ ايش
في الثالث؟ ايه سنرجع لك الان. قال: وفرعه إلى الحقيقة انتشب لدى بقاء الأصل في المحل. متى يقال لهذا الفرع الذي هو المشتق إنه عن الحقيقة؟ إذا بقي الوصف عن إذا بقي عن الأصل الذي هو الوصف في المحل بحسب الإمكان. لماذا قال بحسب الإمكان؟ لأن بعض المصادر تكون ماذا؟ سيالة عند الجميع عند الجمهور. ثالثها يعني في القول أن بعضهم يقول ويكون يوصف إلى الحقيقة بقي الأصل أم لم يبقى. القول الثالث: الإجماع يعني حيث ما طرأ على المحل ما مناقضا يرى، إذا طرأ على المحل وصفا مناقض فإنه لا تسمى، لا يكون متصفا به عن الحقيقة، وإن لم يطرأ هذا ما مفهومه، وإن لم يطرأ فتكون متصفا وصفه به عن الحقيقة. وقول الإجماع يعني إجماع المسلمين على ذلك، هم مجمعون، ولكن ما ذكر مجمعون على أنه يقال له حال اتصاله بأنه كذا حقيقة، حالة الصادق القيام بأنه قائم حقيقة، مجمعون، إلا أنهم اختلفوا فيما يتفارق ذلك المحل. قال رحمه الله تعالى: فما كسارق لدى المؤسس حقيقة في حالة السرقة، هل هي أقوال كلها مباحث يعني من هذا من فضول المناطق؟ قال: فما كسارق لدى المؤسس حقيقة في حالة التلبس أو حالة النطق بما جاء مسندا وغيره العموم فيه قد بدا. قال: اعلم أولا أن اسم الفاعل كسارق واسم المفعول كمضروب يختلف في حقيقة استعمالهما البلاغيون والنحويون، اختلف في حقيقة استعمالهما البلاغيون والنحويون، فهما عند البلاغيين ذات متصفة بالمصدر الذي منه الاشتقاق من غير اعتبار زمان ولا حدوث. ماذا يقول البلاغيون في ضارب؟ يقولون: هذه ذات متصفة بالضرب. طيب، هذا الضرب يتجدد أو يحدث في، يعني هل له زمن ماضي مستقبل؟ يقولون: لا نعتبر المعنى ولا الحدوث في ذلك، فهو حقيقة في من قام به الوصف في الحال أو الماضي أو الاستقبال. هذا هو من إخوان قول البلاغيين، كقوله تعالى: والسارق والسارقة. فقوله تعالى: والسارق والسارقة حقيقة في من وقع منه هذا الفعل في الماضي أو الحال والاستقبال إلى يوم القيامة. من سرق في الماضي يقال له سارق حقيقة، ومن سرق في الحال يقال له سارق حقيقة، ومن يسرق في المستقبل يقال له سارق حقيقة، لا يعتبرون الزمان. ولذا لو شهد، يعني هذا تميز على غير البلاغيين، لو شهد عند القاضي بأن فلانا شارك في الزمن الماضي لحكم عليه بالقطع. شخص جاء أربعة فشهدوا على زيد أنه سرق أو أنه سرق قبل أسبوع مالا يبلغ النصاب على فلان من حبل فلان، أن القاضي يقول يقيم عليه الحد أو يقول هل قد مضى زمانه فليس هنا سارق حقيقة؟ يقيم عليه الحد. قال رحمه الله: ومن قرأت منه السرقة على نزول الآية كان داخلا في معناها دخولا حقيقيا. من سرق من بعد يعني نزول هذه الآية إلى قيام الساعة وقال يقام عليه الحد السرقة وسمى سارقا حقيقة، وهذا المعنى الذي عليه البيانيون هو الذي عليه السبكيان. تاج الدين هو الولد ووالده تقي الدين، تاج الدين ابن السبكي يقال له، وتقي الدين يقال السبكي هو تقي الدين الأكبر، فتاج الدين ولده لما قياهما المتحاملين على شيخ الإسلام الجميع رحمه الله. وألف ابن عبد الهادي كتابه الصارم المنفي في الرد عن السلفي. قال: وهما مراد المؤلف بقوله لدى المؤسس بصيغة اسم الفاعل مؤسس بكسر السين الأولى، بصيغة اسم الفاعل ومؤسس بفتح اسم مفعول، ومعناه صاحب الأصول. وكان قويا، كان عنده باع في علوم شتى، إلا أنه أشعري عنده تصور وعنده محاملة على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وعلى بعض تلامذته. قال: فقيل ذكرتم أن البيانيين يقولون إن الوصف اسم الفاعل واسم المفعول ذات متصفة بالمصدر من غير اعتبار زمان أو حدوث، وأن السبكيين على قول البيانيين. كيف يجتمع ذلك مع أنهما يقولان إن اسم الفاعل مثلا لا يكون حقيقة إلا في حالة التلبس بالمصدر الذي منه الاشتقاق أو بآخر جزء منه إن كان سيالا؟ هذا الآن إشكال. ماذا السبكيان تابعوا من يقول؟ تابع البيانية. وماذا وهل البيانيون يعتبرون الزمان؟ لا يعتبرون الزمان. ويقولون السارق سارق حقيقة قبل أو في الحال أو في المستقبل. وتقولون إن السلوكيين تابع البيانيين. وقلتم قبل ذلك الجمهور على أن الوصف الحقيقي لا يكون لذات حتى تكون تلك الصفة أو تلك الذات مستوصفة بذلك الصفة في ذلك الوقت. في ذلك الوقت والسلوكيان مع الجمهور ليس مع المعتزلة وليس مع ابن الموالي ليس مع بعض المعتزلة وليس مع ابن الموالي. فكيف يقال ذلك؟ تقولون السلوكيان يتابعون البيانيين. وقلت قبل ذلك إنهم مع الجمهور. واضح الإشكال حتى يجي الجواب. من الذي ما توضح له الإشكال؟ ها؟ يحمد الله أنه ما توضح له الإشكال. حتى لأنه إذا ما توضح الجواب يكون قد سلم من يعني خرج على فكرة. ها؟ طيب هذا هو الإشكال. ها؟ كيف؟ مع الجمهور مع الجمهور هم في المسألة الأولى هم مع الجمهور. نعم. قال رحمه الله تعالى وذكر ذلك السلوكي في ماذا؟ في جمع الجوامع ذكر ذلك مع الجمهور. قال رحمه الله تعالى وأكثر هذا النقل يا إخوان الذي ينقله الشنقيطي ينقله صحيح الجنون من الكتب التي شرحت جمع الجوامع لابن السلوكي أو السلوكي رحمه الله. قال رحمه الله قال فيواب أن اعتبار الزمان غير اعتبار حالة التلبس لأن الزمان باعتبار النطق الزمان باعتبار النطق والتلبس باعتبار الفعل. فصح للسلوكيين اعتبار حالة التلبس دون اعتبار الزمان. فقوله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما مثلا لم يعتبر فيه زمان فهو يشمل السارق الآن والسارق فهو يشمل السارق الآن والسارق فيما مضى والسارق في المستقبل. ولكن تحقيق إطلاق اسم السارق عليه بالفعل على سبيل الحقيقة إنما هو باعتبار حالة تلبسه بها. فظهر الفرق بين الأمرين. واضح؟ ما واضح؟ يعني الآن يقول عندنا أمران نظر باعتبار النطق ونظر باعتبار التلبس بالفعل باعتبار النطق باعتبار النطق. قال الله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هذا الاعتبار النطق كان في ماذا؟ في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الاعتبار النطق يشمل كل سارق على سبيل الحقيقة على سبيل الحقيقة باعتبار النطق. وإن كان قد نطق به مثلا في الزمان الماضي فإنه يشمل من كان سارقا إلى يوم القيامة باعتبار النطق. ولكن باعتبار التلبس باعتبار التلبس لا يكون سارقا حقيقة إلا إذا كان متلبسا. قال هنا في الكلام أن اعتبار الزمان غير اعتبار حالة التلبس لأن الزمان باعتبار النطق والتلبس باعتبار الفعل. وصح للسلوكيين اعتبار حالة التلبس دون اعتبار الزمان. اعتبار حالة التلبس هذا في ما مضى من متابعتهم للجمهور. فقوله السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما مثلا لم يعتبر فيه الزمان فهو يشمل السارق الآن والسارقة في مضى والسارقة في المستقبل. ولكن تحقيق إطلاق اسم السارقة عليه بالفعل على شخص بأنه سارق بالفعل قال إنما هو باعتبار حالة تلبسه بها. يعني لو أن إنسانا يسرق الآن يقال هذا سارق أنه تلبس السرقة الآن بالفعل. ولو سرق في وقت من الأوقات فهل يدخل في الآية على أنه سارق حقيقة؟ الجواب نعم لأنه يدخل في الآية باعتبار النطق. ويصح أن نقول أنه سارق حقيقة باعتبار حالة باعتبار الفعل أنه كان يفعل السرقة. قال رحمه الله تعالى فإن قيل يلزم على ما ذكرتم أن من كان يسرق ويزني قبل نزول آيات السرقة وآيات الزنا أنه يحدث. لماذا؟ لأنكم تقولون يعني يقول لأنكم تقولون الشارق والشارق يشمل الماضي يشمل الحال ويشمل المستقبل، فكيف لا نطبق هذا الحد وهذا الحد على من سرق في الماضي قبل نزول الآية قبل نزول الآية؟ فما هو الجواب؟ قال الشيخ: والجواب من وقت سرقته أو زناه إن كان كافرا ثم أسلم فالإسلام يشق ما قبله، يعني منع من إقامة الحد عليه مانع، إما أن كان كافرا فأسلم والإسلام جب ما قبله، وإما أنه كان مسلما قبل نزول الحد فكان على البراءة الأصلية. قال رحمه الله: فمنع من حده أن ذلك الفعل في وقته الماضي ليس حراما عليه، والله تعالى يقول: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم فيبين لهم ما يتقون. فإن قيل يلزم على قول السلوكيين أن من قامت عليه بينة بالسرقة في الزمن الماضي فهو لا يقطع، لأنه عندهما لا يسمى سارقا حقيقة إلا حالة التلبس، وهو الآن غير متلبس من جلد، فيلزم عليه الآن غير سارقا فلا يقطع. فالجواب أن وقت تلبسه السرقة صار سارقا حقيقة فوجب عليه الحد في ذلك الوقت، لأنه سرق في ذلك الوقت لا لأنه سارق الآن، يعني لو أقيم عليه الحد الآن وقيل إنه سارق باعتبار أنه سرق في ذلك الوقت. وقول المؤلف: أو حالة النطق بما جاء مسندا إلى آخره، يعني أن القرافية فرق في ذلك بين المذي والمسند إليه، هذا تفسير القرافية رحمه الله تعالى. فقال في المسند إليه: مثل قول السبكيين الذي قدمنا آنفا، وذلك هو المراد بقوله وغيره العموم فيه قد بدا. وقال في المسند: لاسم فاعل أو مفعول مثلا إنه حقيقة في حالة مقتله خاصة. اسمع أن أذكر الأخوان، لو قلت يعني هذا التفسير، ما هو الفرق بين قولك زيد الضارب وبين قولك الضارب زيد أو الضارب يقص منه؟ ما هو الفرق بين قولك زيد الضارب وبين قولك الضارب يقص أو الضارب يقص منه أقص منه؟ زيد الضارب أين الضارب مبتدا أو الخبر؟
زيد هو المسند إليه.
زيد المسند إليه.
ضارب
مضارب
مسند.
وهناك العبارة الثانية: الضارب يقتص من
الضارب
مسند إليه
ويقتص
منه. فإذا الذات الذي قال بها الوصف في المثال الأول هي المسند، وفي المثال الثاني هي المسند إليه، فهذا التفسير قال على ذلك. فقال: إذا كان فقال في المسند إليه في مثل والسارق والسارقة في بضع وجههم. ما يعرف السارق يا إخوان؟ مبتدأ. ما يعرف السارق؟ مبتدأ. والمبتدأ مسند إليه أم مسند؟ مسند إليه. قال في هذا مثل قول السلوكيين. وفي قوله زيد الضارب ما يعرف الضارب؟ خبر، والخبر مسند. خالفه قال السلوكيين في ذلك. قال: وقال في المسند اسم فاعل أو مفعول مثلا أنه حقيقة في حالة النص فيه خاصة. فقولك زيد الضارب زيد الضارب عنده حقيقة في وقوع الضرب وقت النص لا فيما بعده ولا قبله إلا أثر المجال، يعني لا إذا قلت زيد الضارب فضارب الآن ليس زيد ليس ضاربا حقيقة إلا إذا كان وقت تركك به ضارب، أما قبل أو بعد لا يكون حقيقة وإنما يكون على سبيل التجوز. وإذا قلت السارق والسارقة حقا عليهما، يقول السارق هنا حقيقة قبل وقت التلبس يعني وقت النطق بعده قبله كلها الحقيقة. لماذا؟ يقول: لأن الوصف الدال على الذات أن تصل إليك الوصف في المثال الأول مسند، في المثال الثاني مسند إليه، فالسارق الحق في اعتبار ذلك. قال رحمه الله تعالى: وحجته أنه يراد به الحدث الحاصل بالفعل. قال: ويلزمه حضور الزمان. هذه رد عليه. وقول المالك: أو حالة النطق بالجر عفوا على حالة التلبس، والوصف كاسم الفاعل عند النحويين يراد به الحدوث في الزمن الحاضر وقت النطق، وإطلاقه على ما تصف به قبل ذلك أو بعده مجاز على قولهم عن النحويين. ومثال قول الوصف ندى اليوم زاني وزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة آية. يعني حاصل هذا يا إخوان أنه في قوله فما كسارق لدى المؤسسين وهم مسلوكين حقيقة في حالة التلبس، حقيقة في حالة التلبس أو حالة النطق، أو حالة النطق بما جاء مسندا. هذا القول الثاني، قوله حالة النطق بما جاء مسندا وغيره العموم، يعني غير المسند والمسند إليه العموم فيه قد بدأ، يعني يكون حقيقة على العموم قابل في حال نطق بعد حال النطق. فهذا فيه أحد المذاهب التي رأيتها أو سمعتها، وهذه كما ذكرنا لكم يا إخوان أنها من المباحث التي ليس تحتها كبير فائدة، ليس تحتها كبير فائدة، وإنما أخذوا هذه المباحث وأشرحها من كلام المناطق، من كلام المناطق. وهذا الكلام الذي يقوله الشنقيطي رحمه الله تعالى كثير منه أو هو مقتطع من الكتب التي هي على جمع الجوامع، من الكتب والشروح والحواشي التي على جمع الجوامع، وكذلك أيضا كتاب نشر البنود، ونشر البنود أيضا أخذ من تلك الكتب. ويذكر بعد ذلك فصلا في الترادف في المشترك في الحقيقة وبعد ذلك في المجاز والمباحث، كلها من واد واحد، من واد واحد، والثمرة فيها ليست بتلك الثمرة تلك الثمرة، والله سبحانه وتعالى أعلم.